كشف الوجه. طيب هي تقول هذا رأينا، هذا رأينا ورأي العلماء، نقول لكن هذا يتعدى ضرره إلى الغير، وهو تساهل النساء بالحجاب. أما فيما بينكم وبين جماعتكم إذا كنتم في البيوت فلا نقول لكم شيئا. طيب، وكذلك أيضا شرب الدخان، لو جاء إنسان وقال إنه يشرب الدخان معتقدا حلة، وتعرفون بعض العلماء يقول إنه حلال، وقلت لكم فيما سبق إن بعض العلماء يقول إنه واجب شرب الدخان. نعم أي نعم علماء لا ما هم من عندي، يعني ما في عالم إلا عندك. لا خدعنا وجهة نظره، قال لو كان حاضر وقت الصلاة وهذا الرجل له مدة ما يشرب الدخان، والآن ما يعني ضيق صدره مرة ولا يعني ما لا يبصر الناس من شدة تأثره، فقال لا يمكن استحضر الصلاة ولا يمكن إلا إذا شرب زجارها وزجارته. قال لأن النبي قال لا صلاة بحر الطعام، وأنا الآن فاقد هذا الشراب ما أستطيع أصلي إطلاقا، أنا لو أني ميت من الجوع صليت ولا قعدت. فقال بعض العلماء في هذا الحال يجب أن يشرب زجارة وزجارتي. لكن على كل حال هذا القول باطل، يعني أنا أقول على سبيل التعجب من بعض العلماء كما يتعجب الأخ حمد من أن يقوله عالم، فهذه وجهة نظرهم لكنه ليس لها أصل، ما هي صحيحة. لأن نقول أصبر عن الحرام يعنك الله، أصبر يعنك الله، أما كونك تتهاون أمام سلطان الهوى وتضعف فإن الهوى سيغلبك دائما. لكن واجب أن الإنسان يصبر عن الأمور المحرمة، وإذا تصبر صبره الله عز وجل. طيب نحن نقول لو قال لنا قائل إنه يشرب الدخان لأنه يعتقد حلة بناء على فتوى من علمائه، نقول لكن إظهار الشرب عندنا هذا ممنوع لأنه في مفسدة. انتهى الوقت، يقول حجاج يكفي هذا. في تنبيه نبهنا عليه الأخ محمد الأردني، يقول من عابد هذين أو من قاعد، يقول لعلها أو من عاقد، من عابد أو عاقد، وكلامه ليس ببعيد. لكن معكم الشرح معكم، ما في شرح النظم ها؟ ايه وش يقول بالشرح؟ ما هيك الشرح؟ ايه وش يقول؟ لا أنا بها الآن.
أمس راجعت نظم لشارح معاصر قال أنها في جميع النسخ قاعدة، لكن السياق يقتضي أن تكون عاقدة.
أي نعم هذا صحيح، لكن بس نريد الشرح. لا ما نبه الشرح على أنها فيها تصحيف، أن عنده الشرح يراجع إن شاء الله ويعلمني بكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما رأيكم أن نرجع التسميع إلى النهاية ونجعل عليه مسابقة؟ نعم توكلنا على الله. إيش؟ لا لا كلام على هذه المنظومة نقطة الفكرة إن شاء الله نبي نخلصها، ما هي مشكلة. قال رحمه الله تعالى والعلم لفظ للعموم المخص، الفقه مفهوما بل الفقه أخص، تقدم الكلام عليه. ثم قال وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. علمنا معرفة، علم مبتدأ ومعرفة خبر، المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم، يعني العلم هو معرفة المعلوم المطابقة لوصفه. وهذا التعريف انتقد بأن فيه دورا، لأنك إذا قلت علمنا معرفة المعلوم صار تحصيل حاصل، لأن المعلوم معلوم من قبل علمك، فيكون في هذا دور. قالوا ولو أن المؤلف قال وعلمنا معرفة الشيء المطابقة لوصفه لكان هذا أصح. ولهذا نقول في تعريف العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا العلم، أو إن شئت فقل معرفة الشيء على ما هو عليه، هذا العلم، أن تعرف الشيء على ما هو عليه هذا العلم. فمثل أعرف الآن أن هذه التي بيدي هذه نظم الورقات، يسمى هذا إيش؟ علما، لأني أدركتها على ما هي عليه. لكن لو قلت هذه الورقات هل هذا علم؟ اللي مع النظم الآن فقلت هذه الورقات، هذا ليس بعلم لأنني أدركته على خلاف ما هو عليه فلا يكون علما. طيب فإن لم أدركه إطلاقا بأن قلت والله ما أدري هذا هل هو الورقات أو نظم الورقات أو نخبة الفكر، هل هو علم ولا غير علم؟ هذا غير علم. إذن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، فخرج بقولنا إدراك الشيء من لم يدرك فهذا ليس بعلم، وعلى ما هو عليه من أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. ولذلك أمثلة كثيرة، مثلا سألنا رجلا فقلنا له متى كانت غزوة الخندق؟ قال لا أدري. هل هذا علم؟ طيب وسألنا آخر فقال كانت غزوة الخندق في رمضان في السنة التاسعة، عالم ولا غير عالم؟ ليش؟ علمنا حدد في رمضان في السنة التاسعة لكن على غير ما هو عليه. طيب سألنا الثالث فقال غزوة الخندق في شوال سنة 5 من الهجرة، هذا علم؟ ليش؟ لأنه أدرك الشيء على ما هو عليه. طيب فصار العلم تعريفه إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا التعريف. طيب هناك إدراكات أخرى دون ذلك، يقول رحمه الله وش بعده؟ والجهل، والجهل قل أي في تعريفه تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي. نعم يقول رحمه الله الجهل هو ضد العلم لا شك فيه، بس دقنا شيء. لا بس أنا كاتب البيت مرتين. الجهل يقول تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، يعني مثل أن تتصور هذا الشخص رجلا وهو امرأة، هذا جهل لأنك تصورته على خلاف ما هو عليه. هذا رأي من الآراء، وهذا الرأي يخرج ما يسمى بالجهل البسيط وهو الذي ليس فيه إدراك إطلاقا، فعلى هذا الرأي لا يسمى جهل. يعني على هذا الرأي وهو أن الجهل أن تتصور الشيء على خلاف وصفه، نقول من لم يتصور الشيء إطلاقا على هذا التعريف فليس بجاهل. ولكن التقسيم المشهور هو الذي ذكره بقوله وقيل حد الجهل وقيل حد الجهل فقد العلم، وهذا هو الصحيح أن الجهل عدم العلم، يعني عدم إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا هو الجهل. وينقسم على هذا الرأي إلى بسيط ومركب. البسيط هو غير المركب، والمركب أن يكون مركبا من جهلين. فالأول نعم بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. هذا البسيط في كل ما تحت الثرى، والمركب في كل ما تصور. يعني معنى أن البسيط ما يتعلق بالأمور الحسية، والمركب ما يتركب ما يتعلق في الأمور الفكرية. هذا أيضا تعريف آخر، أن الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. فإن كان يتعلق بأمر محسوس فهو بسيط، وإن كان يتعلق بأمر معقول وتفكير فهو إيش؟ مركب. فما تحت الثرى إدراكه حسي، إدراكه حسي. فجهلنا بما تحت الثرى هذا يسمى جهلا بسيطا، مثل أن نجهل ما تحت الثرى من الأموات، أن نجهل ما تحت الثرى من الحب الذي سفته الرياح، أن نجهل ما تحت الثرى من الحشرات. هذا يسمى إيش؟ جهلا بسيطا، لأنه يتعلق في الأمور المحسوسة. أما أن نجهل أن النية واجبة في الوضوء أو غير واجبة، أو أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم أو غير واجبة، أو أن الزكاة واجبة في الحلي أو غير واجبة، أو أن من أكل في النهار جاهلا يفسد صومه أو لا يفسد، أو أن تقليم الأظفار حرام في الإحرام أو غير حرام، فهذا يسمى عندهم جهلا مركبا، سواء كان الإنسان لا يعلم إطلاقا أو يعلم الشيء على ما على خلاف ما هو عليه. فهذا قول. بقي عندنا القول الثالث المشهور المعروف الذي لم يذكره المؤلف، وهو أن الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، والجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. هذا هو المشهور. البسيط هو أن لا تدرك الشيء إطلاقا، والمركب أن تدركه على غير ما هو عليه. ويظهر بالمثال. المثال الأول أن يقول قائل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول القائل: لا أدري. هذا إيش؟ بسيط. الثاني أن يقال: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: في السنة الثالثة. هذا جهل مركب، لأنه أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، إذ أن غزوة بدر في السنة الثانية. واضح يا جماعة؟ هذا هو المشهور، أن الجهل البسيط إدراك الشيء يا ياسر. مطلقا. طيب نعم تمام. لماذا كان الأول بسيطا؟ لأنه جهل واحد لا يعلم الشيء. لماذا كان الثاني مركبا؟ لأنه جهل بالواقع وجهل بحاله. هذا المتكلم جهل بحاله، يحسب أنه على علم وليس على علم، فلهذا كان مركبا، كان مركبا من جهلين: لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري. فكان جهله مركبا. مثلا إنسان سألناه قلنا: ما حكم الفاعل؟ أيرفع أو ينصب؟ قال: الفاعل فاعل. نعم قال: ينصب، لأن النصب استقامة والفاعل مستقيم. قاس أيضا. نقول: هذا جهل مركب ولا إيش؟ مركب، جهل بالحكم وبتعليل الحكم، نسأل الله العافية. هذا جاهل مركب. إنسان قال له: ما حكم الفاعل؟ أيرفع أم ينصب؟ قال: والله ما أدري، أنا لم أقرأ النحو ولا أدري عنه. هذا إيش؟ جاهل بسيط. أما الثالث فقلنا له: ما حكم الفاعل؟ قال: حكم الرفع. هذا إيش؟ هذا عالم. طيب، أيهما أقبح، الجهل البسيط أو المركب؟ طبعا المركب، المركب لا شك انه اقبح. يذكر ان رجلا يسمى تومة حكيم يتعاطى يعني الحكمة، ولكنه يفتي بغير علم، يفتي بغير علم. من جملة ما يفتي به يقول: تصدقوا ببناتكم على من لم يتزوجوا. صدقة ببلاش، لأن هذا خير. وفي هذا قال الشاعر: ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. نعم. وله حمار قيل فيه، قال: حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فعلى كل حال الجاهل المركب شر من الجاهل البسيط لا شك، لأن الجاهل البسيط عرف نفسه وعرف أنه ليس أهلا للعلم فقال لا أدري، أما هذا فادعى أنه عالم وليس بعالم، فكان جاهلا بنفسه وجاهلا بالحكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. العلم ينقسم إلى قسمين: علم اضطراري وعلم اكتسابي، ويسمى الثاني النظري. فالعلم نوعان: ضروري ونظري، وإن شئت أقول ضروري واكتسابي. فما كان يدرك بالحواس الخمس فإنه ضروري، وكذلك ما يدرك بالنقل المتواتر كما مر علينا فإنه ضروري. هذا نعم ضروري. أما ما يحصل باكتساب وتفكير ونظر فهذا يسمى اكتسابيا ويسمى أيضا نظريا، وهذا صحيح. يقول المؤلف: الضروري ما كان حاصلا بالحواس الخمس. الحواس الخمس هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. يقول: الحاصل بهذه الحواس ضروري. وقد يناقش المؤلف على هذا، فإننا نرى أن البصر يخطئ كثيرا، ربما تظن أن النقطة إيش نقطتان، ربما ترى النقطتين نقطة فكان النظر ضعيفا، كذلك ربما ترى البعيد ساكنا وهو متحرك، أو يخيل إليك أنه متحرك وهو ساكن. فهذا مما اعترض به على المؤلف ومن نحى نحوه، من أن المعلومة بالحواس ضروري. قالوا: هذا ليس بضروري، لأن الحواس قد تخطئ، قد يشم الإنسان الشيء الذي له رائحة، تجده إذا كان مزكوما يكون له رائحة عنده، وإذا برئ من الزكام إيش صار له رائحة، له رائحة لكن أخرى. الزكام يخفي الرائحة لكنه لا يقلبها، لا يجعل القبيح حسنا ولا حسن قبيحا لكنه يخفيها كثيرا. كذلك في الذوق، الذوق يختلف الناس فيه اختلافا كثيرا. تصب فنجال قهوة لواحد تقول له: هل إبهاره هيل وإلا مسمار؟ لا يا أخي، مسامير ما هي بتحط بالقهوة، وإلا قرنفل. نعم، بعض الناس ما شاء الله يدرك تماما، يقول لك: هذه قرنفل، هذه هير، وإذا كان مخلوط ولو قليلا قال هذا مخلوق، هذا مخلوق، يدرك إدراكا تاما في الذوق. وبعض الناس أبدا إن لم يحصل فرق عظيم بين المذوقات فإنه لا يدرك هذا. بل بعض الناس يفقد الذوق مرة واحدة، ما يحس بالذوق، يشرب أحلى ما يكون من الشاهي وأمر ما يكون من الماء وهو عنده سواء. ولذلك قال العلماء في باب الجنايات: لو جنى عليه حتى فقد ذوقه فإنه يلزمه دية كاملة 100 بعير، ولو جنى عليه حتى فقد سمعه لزمه دية كاملة. لكن لو ادعى المجني عليه أنه فقد السمع وادعى وقال الجاني أبدا أن تسمع، المجني عليه بدأ كل ما قلنا له يا فلان قالوا شو تقول، حطتنا هندسمك، نعم، كل ما قيل له قال وش تقول ما سمعت، وهو يسمع لكن يريد ايش؟ يريد مات بعيد دية. يقول العلماء: كيف نختبر هذا؟ ماذا تقول انتم كيف نختبر هذا؟ قالوا اننا نأتيه على غفلة ونفعل شيء يكون فيه صوت قوي، ان فزع علمنا انه يسمع، وإلا فهو صادق، فهو صادق. وكذلك أيضا من ادعى فقد البصر، نعم، يعني جني عليه حتى قال إنه فقدت بصري أريد دئة كاملة، يختبر. كيف يختبر؟ بعضهم قال تحطه على الشمس، خلي عينه على الشمس مفتوحة، إن دمعت فهو يبصر، وإلا فهو لا يبصر. وبعضهم قد تشر حوله بحيث أنه ما يشعر، لأنه إذا كان يشعر يغمض، فإن لم يغمض فهذا دليل أنه لا يرى. لكن على كل حال هذه ترجع الآن الحمد لله فيها أطباء يدركون هذا تماما. القصد أن ما يدرك بالحواس على رأي المؤلف إيش من العلم الضروري، وهذا أمر قد يناقش فيه. والصحيح أن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه، الذي ما يمكن للإنسان دفعه هذا العلم الضروري. علمنا بأن الواحد نصف الاثنين هذا ضروري ما يمكن دفعه إطلاقا، لو أردت أن أدفعه عن نفسي ما دفعته. علمي بما أراه عن قرب وأتحققه هذا علم ضروري، ولا أقول ما أدركه بالحواس، لا، ما لا يمكن دفعه فهو علم ضروري. طيب، أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون؟ علمنا بأن هناك خالقا ضروري، لأنه لا يمكن دفعه. فالصواب أن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه، والعلم النظري ما يحتاج في ثبوته إلى استدلال، والله أعلم.
الجهل البسيط، أن الجهل المركب يعني ذمه أشد من الجهل البسيط. الآن شيخ العالم إذا أدرك الشيء على خلافه وسئل في هذا الشيء عامي قال أنا لا أعرف، وسئل العالم فأجاب بخلاف ما هو الأمر عليه، فمن يكون في هذه الحالة مثلاً؟
فمن إيش؟
فما هو الجهل هنا شيخ؟
هو الأصل أن العالم عالم أنه قدرك أشياء على ما هو عليه، والسائل لا بد أن يقلد العالم.
لكن إذا أخطأ الشيخ،
لكن ولو خطأ على نفسه، إنما نفس العالم الذي أجاب بغير الصواب يعني بخلاف الواقع يكون جاهل مركب. نعم.
بارك الله فيك. توكيلة المؤلف المقصودة أوصاف الناس الحواس المعتدين بالحواس.
نعم.
ما يكون له وجه فيه؟
نحن قلنا نناقشه ولا نخطئه. المناقشة غير التخطئة، يعني يمكن يحمل كلامه على ما أدركه بحاسته إدراك محقق، مثل إدراك بأن هذه حقيبة، يعني يمكن هذا. لكن الإطلاق كل ما أدرك بالحواس فهو ضروري فيه نظر. قواعد الرجب جماعة، ما لا يجب أن ما لا يجب أن يخفى هذا
ما كان ضروري النظر.
ما كان
اضطراري
وما لا يمكن
دفعه. صحيح، هو ما لا يمكن دفعه، كل شيء لا يمكن دفعه فهو ضروري. نعم، هذا الضابط فيه. يقول رحمه الله أمثلة للضروري. هذه ضرورة عقلية. طيب مثال آخر، ضرورة حسية. لا، ضرورة حسية. ها؟ كيف؟
الضرورة الحسية.
أي؟ لكن نبي ضابط. هذا مثال ذا.
وما ما يعرف بالحس.
أي بالحواس، بواحدة من الحواس الخمس. زين. الضرورة الحسية ما يدرك بالحواس الخمس. الضرورة العقلية ما يدرك بالعقل. الضرورة الشرعية هو الذي يقول عنه علماء يعلم بالضرورة من الدين، مثل الأخ. نعم. هذا يحتاج إلى نظر.
مع وجود الماء،
لا مسألة الماء أو عدم الماء، المهم يحتاج إلى نظر، حتى لأنه قد يقول قال أنا بصلي لو ما تطهرت.
أن الصوم من أركان الإسلام.
إيش؟
أن الصوم من أركان الإسلام.
إيه صحيح. يعني مثلا إذا كان إنسان عائشة في الإسلام فهو يعلم بالضرورة أن الصوم واجب. كذلك في الصلاة، لو قالك إنسان وأنت مسلم عايش في بلاد المسلمين هل الصلاة واجبة؟ تقول ما خلا أراجع أو أسأل العلماء. ما يحتاجها. الزنا محرم وهو عايش في الإسلام، يحتاج إلى نظر واستدلال؟ لا. فصار عندنا ضرورات ثلاثة أقسام: ضرورة حسية، وضرورة عقلية، والثالث ضرورة شرعية. نعم. يقول رحمه الله: والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على الاستدلال. التالي يعني العلم النظري أو العلم المكتسب، ما يحتاج إلى استدلال، وهذا أكثر المعلومات الشرعية تحتاج إلى استدلال، وإلا لأصبح الدين الإسلامي كله ضروري. كثير من مسائل العلم في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق تحتاج إلى استدلال. نعم، فكل ما يحتاج إلى استدلال فإنه يسمى علما نظريا أو علما مكتسبا. العلم المكتسب هو الذي يحتاج إلى استدلال ونظر، ولكن من الناس من يؤتيه الله ملكة قوية إذا رسخ في العلم، حتى إنه يخيل إليه أن هذا الشيء حرام أو واجب بدون أن ينظر في الأدلة، فإذا نظر في الأدلة وجد أن ما خيل إليه صحيح. لكن هذا يكون بعد الرسوخ في العلم. يعطي الله الإنسان ملكة يهتدي بها إلى الصواب، لكن ليس معناه أن كل ما حكم به عقلك أو تخيله فكرك يكون كما حكمت أو كما تخيلت. لا بد في الأمور الشرعية من المرجع إلى الشرع. نعم. يقول رحمه الله بعده، نعم، حد الاستدلال قل ما يجتنب. ها؟ يجتنب. بعد الخفي لنا دليلا مرشدا لما طلب. الاستدلال جاء به المؤلف رحمه الله استطرادا للدليل. الدليل والاستدلال والمستدل به، المستدل به هو الدليل، والاستدلال فعل المستدل. فعل المستدل يسمى استدلالا، ثم قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. دائما يستدل الإنسان بآية أو بحديث ولكنها لا تكون دليلا له، لأنه لم يهتدي إلى مدلولها. فما هو الاستدلال؟ يقول: قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. يعني معناه أن الاستدلال أن تجتلب دليلا مرشدا للمطلوب. مثال ذلك: سألك سائل قال لك إذا زاد في الصلاة ركعة فهل يسجد بعد السلام أو قبل السلام؟ تبحث في الأدلة حتى تصل إلى المطلوب. يسمى هذا البحث ثم الحكم على المسألة بدليلها يسمى استدلالا. إذن الاستدلال في الحقيقة اختصارا هو طلب الدليل. الاستدلال هو طلب الدليل، فكونك تطلب الدليل يسمى هذا استدلالا، ثم تطبق الواقع والحادثة والمسألة على هذا الدليل. طيب، والاستدلال مطلوب أو غير مطلوب؟ مطلوب لكل من يمكنه أن يستدل. أما العامي فإن الاستدلال في حقه غير مطلوب، لأنه قد يستدل فيستعمل الأدلة على وجه غير صحيح. فعلى كل حال الاستدلال طلب الدليل، ولا بد أن يكون المستدل أهلا لذلك. ثم قال: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. فالراجح فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، يعني يسمى. والثالث والشك تجويز، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. ذكر المؤلف رحمه الله ما يقابل العلم، لأن العلم حكم يقيني، العلم حكم يقين. بقي ما يقابل العلم، يقابله ظن ووهم وشك، ظن ووهم وشك. الظن هو ترجيح أحد الأمرين على الآخر، فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما. إذن الظن مقابل الوهم، الظن مقابل الوهم. فالظن ترجيح أحد الاحتمالين، والوهم المرجوح من أحد الاحتمالين. الشك تجويز الأمرين على السواء، يعني يكون مترددا على السواء. هذا هو المعروف في أصول الفقه. فالإنسان قد يظن الشيء ظنا مع احتمال مرجوح، وقد يتوهم المرجوح فيسمى وهما، وقد يتردد فيسمى شكا. هذا عند الأصوليين. أما الفقهاء فالغالب عندهم استعمال الشك في مقابلة اليقين، فيشمل الثلاثة، يعني يشمل الظن والوهم والشك على السواء. ولهذا يقول: من تيقن الطهارة وشك في الحدث. وهذا كلمة شك تشمل الثلاثة، فإذا تيقن أنه متوضئ ثم شك هل أحدث أو لا وغلب على ظنه أنه محدث، ماذا سميه؟ لا، عند الفقهاء نسميه شكا. طيب، والمرجوح أنه لم يحدث، شك أيضا عندهم. وتساوي الأمرين شك. فالفقهاء يستعملون الشك والظن والوهم في مقابل إيش؟ في مقابل اليقين. أما الأصوليون فكما علمت. لماذا اختلف الأصوليون والفقهاء؟ اختلفوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبني الإنسان أموره على اليقين، شيء متيقن. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في الصلاة فليمثل كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وقال في الذي شك هل أحدث أو لا، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكن من العبادات من يكفي فيه ما يكفي فيه غلبة الظن على القول الراجح، كمسألة الشك في الصلاة، فصلى ثلاثا أم أربعا فيترجع عنده أنه صلى أربعا أو صلى ثلاثا يعمل به. وكذلك من شك في عدد الطواف، في عدد السعي، فإنه يبني، وفي عدد الجمرات إذا رمى كم حصات، فإنه يبني على غلبة الظن على القول الصحيح، أما على المذهب فيبني على اليقين، ولا يمكن أن يستعمل الشك الظن. الظهر انتهى الوقت. نعم. نعم. لا 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 ليس مستحب، فإن فعله تعبدا فهو بدعة. لو مثلا اتفقوا انهم صلوا الظهر وكان ابن عجل نقول هذا حرام.
لا ما يعلم حددوا بكل مكتب بسوط.
ها؟
ما تقفوا عليهم بكل مكتب بسوط.
إيه لا لا.
ودعوا الناس على المسجد.
لا لا نقول لا. لا هذا ما هذا ننكره. ما دام يبي يحصل حفل ما أقول في المساجد الحفل.
شيخ بالنسبة للشيخ إعداد الشيخ هل يدخل فيه لبس النظارة المرأة؟
لا.
ينزل على الساعة ولا؟
لا ما 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 تلبسها. لها أن تلبسها. لها أن تلبسها.
إذا كان فيها زينة
مذهبة. رحمه الله تعالى انتهينا من الأقسام المتعلقة بالعلم. فتبين لنا الآن أن العلم إدراك المعلوم على ما هو، إدراك الشيء على ما هو عليه، وأنه ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري، وأن الجهل على القول الصحيح هو عدم إدراك الشيء، وأنه ينقسم إلى قسمين بسيط ومركب. فالبسيط عدم العلم مطلقا، والمركب هو إدراك الشيء على غير ما هو عليه. طيب، وتبين لنا أن الإدراكات تنقسم إلى يقين وظن وشك ووهم، وهذا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء فيقولون إما يقين وإما شك، فيدخلون الظن والوهم في الشك. انتقل المؤلف إلى تعريف أصول الفقه، يعني ما هي أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن. يعني إذا سئلت ما هو أصول الفقه، ما الفن الذي نقرأه، يقول رحمه الله: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه، أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، وكيف يستدل أو يستدل بالأصول والإيش والعالم الذي هو الأصول. أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن هو طرقه الإجمالية، طرقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل. يعود إلى ثلاثة أشياء: أصول الفقه، طرقه الإجمالية، وكيفية الاستدلال بها، وحال المستدل الذي هو المجتهد كما سيأتي إن شاء الله. فصار تعريف أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن هو معرفة طرقه الإجمالية، والثاني كيفية الاستدلال بها، والثالث حال المستفيد. يعني تعود إلى ثلاثة أشياء. فقولنا طرق الإجمالية يعني مثل أن نقول الأمر ما هو وما الذي يقتضيه، النهي ما هو وما الذي يقتضيه، العام ما هو وما الذي يقتضيه، الخاص ما هو وما الذي يقتضيه، وما أشبه ذلك. هذا إجمال. تقول مثلا الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء. هنا لم تقل الأمر قوله تعالى أقيم الصلاة، هذا تفصيل لا يدخل في أصول الفقه، وإنما يأتي في أصول الفقه على سبيل التمثيل. يعني مثلا يقول لك الأمر يقتضي الوجوب، ودليله ومثاله قوله تعالى وأقيم الصلاة، فالأمر بالإقامة يقتضي الوجوب. فأصول الفقه إذن هو البحث أو معرفة طرقه الإجمالي، ولهذا سميناه أصولا، يعني شيء يبنى عليه. الثاني كيف يستدل بها. العام يأتيك لفظ عام، كيف تستدل على فرد من أفراده بثبوت الحكم له؟ إذا قلت مثلا أكرم الطلبة، هذا عام، من الطلبة من اسمه عبد الله، هل يكرم عبد الله أو لا؟ كيف نعرف أنه يكرم؟ نعرف بأننا قرأنا أن العام يشمل جميع أفراده، وإلا فإن القائل لم يقل أكرم عبد الله، قال أكرم الطلبة فقط. فهنا نعرف العام ما هو، ثم نعرف كيف نستدل به على جزئياته أو على أفراده. هذا نقرأ في أي فن؟ في أصول الفقه. طيب، العام يتناول جميع أفراده، والمثال أكرم الطلبة وفيهم من اسمه عبد الله. فنحن الآن مأمورون بإكرام من؟ إكرام من؟ بإكرام عبد الله. طيب، إذا قال أحد ينازعك قال ما قال لك القائل أكرم عبد الله؟ أقول إنه دخل في العموم، لأن العام أعرف أنه لفظ يشمل جميع أفراده. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين علم أمته التشهد، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. طيب، إذن معرفة الطرق الإجمالية، والثاني معرفة إيش؟ كيفية الاستدلال بها، والثالث حال المستدل. نعم، حال المستدل يعني المجتهد. ففي أصول الفقه يبحث الأصوليون عن المجتهد، لأن الذي يتولى استنباط الأحكام من أدلتها هو المجتهد. المقلد ما يذهب للأدلة وينظر هل تدل أو لا تدل، لأنه مقلد. والشاعر يقول لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعاثر وجنادل. وعد بالغ في الذم. بهيمة فيها مقود يقودها صاحبها مع هالحصى، حصى جنادل ودعاثر وهي تمشي غصب. يقول انه لا فرق بين هذا المقلد، بين المقلد وهذه البهيمة. ولهذا نقول التقليد حرام إلا عند الضرورة، تقليد حرام إلا عند الضرورة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التقليد كأكل الميتة. ومتى يجوز أكل الميتة؟
عند الضرورة.
أما إذا وجدت مذكاة لا تأكل ميتة، لكن إذا خفت الهلاك إذا لم تأكل فكل من الميتة. هذا أصول الفقه. يقول رحمه الله أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، يعني في تعريفه. كيف والله في ذاك، نعم، في فالمعتبر في ذاك أي في التعريف طرق الفقه، أعني المجملة، يعني طرق المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة. يعني كالأمر أعرف ما هو الأمر وماذا يقتضيه الأمر، ما هو النهي وماذا يقتضيه، ما هو العام وماذا يقتضيه، وهل مجرا. لا المفصلة، لأن طرق الفقه المفصلة موضعها إيش؟ كتب الفقه، زاد المستقنع، المنهاج وغير ذلك، كتب الفقه. ثم قال الثاني وكيف يستدل بالأصول. كيف يستدل بالأصول أي بأصول الفقه؟ كيف أستدل بالأمر على الوجوب، بالنهي على التحريم، بالعام على العموم، وهل مجرد. والعالم الذي هو الأصولي، هذا العالم الذي هو الأصولي عبرنا عنه بقولنا حال المجتهد أو المستدل. ثم ثم قال أبواب أصول الفقه. المؤلف رحمه الله مختصر، كتابه مختصر وليس متعمقا في التبويب، ولهذا جعل أبواب أصول الفقه محصورة، ويشبه من بعض الوجوه كتاب الأجرمية في النحو، فيقول أبواب أصول الفقه، نعم أبوابها عشرون بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد. إذن أبواب أصول الفقه عشرون بابا كلها ستورد في الكتاب. أي كتاب؟ الكتاب هذا. فأل هنا للعهد الحضوري، يعني في الكتاب هذا، نعم ليس كتابا معهودا في الذهن، كتاب حاضر بين يديك، ستورد. وتلك أقسام الكلام، نعم وتلك أقسام الكلام ثم أمر
من فضلك اقلب الشريط.
وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي ثم لفظ عما ثم حرف عطف وثم اسم إشارة للمكان. ولهذا يغلط بعض إيش كتب الفقه، زاد المستقنع، المنهاج وغير ذلك، كتب الفقه. ثم قال الثاني: وكيف يستدل بالأصول، كيف يستدل بالأصول أي بأصول الفقه، كيف أستدل بالأمر على الوجوب، بالنهي على التحريم، بالعام على العموم، وهل مجر. والعالم الذي هو الأصول، هذا العالم الذي هو أصول عبرنا عنه بقولنا حال المجتهد أو المستدل. ثم قال: أبواب أصول الفقه. المؤلف رحمه الله مختصر، كتابه مختصر وليس متعمقا في التبويب، ولهذا جعل أبواب أصول الفقه محصورة، ويشبه من بعض الوجوه كتاب الأجرمية في النحو، فيقول أبواب أصول الفقه، نعم أبوابها عشرون بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد. إذن أبواب أصول الفقه عشرون بابا كلها ستورد في الكتاب. أي كتاب؟ الكتاب هذا. فأل هنا للعهد الحضوري، يعني في الكتاب هذا، نعم ليس كتابا معهودا في الذهن، كتاب حاضر بين يديك، ستورد. وتلك أقسام الكلام، نعم وتلك أقسام الكلام ثم أمر، يا إخواني معي، وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي ثم لفظ عما ثم حرف عطف وثم اسم إشارة للمكان. ولهذا يغلط بعض الناس الآن إذا قال تكلم الكلام، قال ومن ثم حصل كذا وكذا، ومن ثم يصلح هذا الكلام؟ ما يصلح. يقول ومن ثم صار كذا وكذا. أعدل معي: وتلك أقسام الكلام، هذا واحد، ثم أمر ونهي، كم ذي؟ ثلاثة.
عدلها.
ثم أمر ونهي، هذه ثلاثة، ثم لفظ عما، هذا العام، أو خص، هذا الخاص، أو مبين أو مجمل، أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكما، إيش؟ نعم، ثم ما نسخ، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ. كيف؟ وين فيه؟ ثم قد ما به؟ نعم. حكما سواه ثم ما به انتسخ. لا أنا ما فيها قد. حكما سواه لا 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 ثم ما به انتسخ. الصواب ثم ما به انتسخ.
نثبت ثم ونشطب قد.
احذف قد واجعل بدلها ثم. كذلك الإجماع. نعم. قال ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكما سواه ثم ما به انتسخ. هذا 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 الصور أيه. لا ثم ما نسخ حكما سواه ثم ما به انتسخ. طيب كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع. كذاك كذا قياس مطلقا لعلة مع نعم لعلة في الأصل والترتيب للأدلة والوصف في مفت ومستفت عهد وهكذا أحكام كل مجتهد. هذه عبارة بحقيقة عن تعداد أبواب أصول الفقه اللي سيذكرها، وبناء على ذلك نقول كل واحد من هذه الأبواب له باب مستقل يشرح إن شاء الله عند ذكر بعده. فنبدأ أولا باب أقسام الكلام، ونرجو الانتباه بالنسبة للذين يحفظون سيطول عليهم الحفظ. الآن اللي قرأنا 10 أبيات ها؟ كيف 10 الآن 10 7 في أبواب أصول الفقه و3 في تعريف أصول الفقه. قال باب أقسام الكلام. أقل ما منه الكلام مركب اسمان أو اسم وفعل كركب. كذا بعد كذاك من فعل وحرف وجد
وجاء من
اسم وحرف في النداء. نعم. أولا أقسام الكلام، فلنعرف الكلام. الكلام كما قال النحويون وهم أحسن تحريرا من أهل أصول الفقه، لأن الفن فنهم فن النحويين، يقولون الكلام لفظ مفيد. هذا الكلام لفظ مفيد، كل لفظ مفيد فهو كلام، وكل ما يفيد بلا لفظ فليس بكلام، وكل لفظ لا يفيد فليس بكلام. الكلام إذن إيش؟ لفظ مفيد، فكل ما يفيد بدون لفظ فليس بكلام، وكل لفظ لا يفيد فليس بكلام. فإذا كتبت رسالة قدرها 20 سطرا وألقيتها إليك، هل هذا كلام؟
لا مكتوب،
ما هو كلام. ليش؟
ليس لفظا.
وإذا أشرت أن يجلس فليس بكلام. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه أن يجلس وهو يصلي، ولو كان لو كانت الإشارة المفهومة كلاما لبطل الصلاة. طيب إذا كان لفظا لا يفيد، إذا كان لفظا لا يفيد فليس بكلام. فلو قلت إذا جاء زيد، هل هذا كلام؟
لا،
لأنه لا يفيد. طيب إذا جاء زيد ماذا أفعل؟ لو قلت إذا جاء زيد الكريم العاقل البطل المؤمن التقي السخي،
لا
ليس بكلام، ليس بكلام. ما فعل؟ طيب ماذا أصنع؟ أن ما إذا جاءت فأكرم صار كلاما، لكن ما جاءتك ولا شيء، نقول هذا ليس بكلام لأنه ليس بمفيد. إذا قال قائل السماء فوقنا والأرض تحتنا،
ليس
كلام. بعض العلماء يقول ما هو كلام، هذا ما أفاد. طيب بعض العلماء يقول ما هو كلام لأنه لم يفد، السماء فوقنا والأرض تحتنا ما جئتنا بفائدة. آخر قال أنا إذا أكلت وكثرت شبعت. كلام ولا غير كلام؟ على الخلاف. إذا كان شيئا معلوما بدون أن يتحدث به الإنسان فبعض العلماء علماء النحاة يقولون ليس بكلام، لأن لابد أن يكون أن تكون الفائدة مستقلة، أما فائدة معلومة هذا لا يمكن. إيش الفائدة؟ لكن الذي عليه الجمهور أننا لا نحكم بالفائدة وعدمها إلا بمقتضى التركيب فقط، لا بمقتضى تجدد الفائدة، مو شرط تجدد الفائدة. إذا كان هذا التركيب يفيد كفى ولو كان إفادته معلومة من قبل. وبناء على هذا القول نقول قول القائل السماء فوقنا كلام، والأرض تحتنا كلام، وقول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. ذا كلام ولا غير كلام؟ كلام، كلام إلا على القول الثاني، لأنه إذا قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس ما حاجة، ما دام الماء حولك كانت جالس حول الماء. فعلى كل حال الصحيح أنه لا يشترط أن تكون الفائدة جديدة، بل كل ما كان مركبا على وجه يفيد فإنه يعتبر كلاما. طيب أقل ما يتركب منه كلام، المؤلف أشار إليه فقال رحمه الله نعم يقول الوقت. طيب نقف على
المقلد.
ها
المقلد
نعم
يعني التقليد حرام.
اي نعم الا للضروره،
الا الانسان اذا نظر في الادله.
الا للضروره
نعم الا للضروره.
طيب
لو قيل ان الانسان اذا نظر في اقوال العلماء والادله واختار قولا يعتبر مقلد لغيره؟
لا،
هذا ايضا مقلد.
هو ما اختار الا لسبب،
اذا ما يتبع غيره بدليل ليس مقلدا.
ليس مقلدا. لا يا أخي ما يحكم، تبعهم هذه ضرورة ولا لا؟ العامي مضطر، حتى عالم المجتهد أحيانا تنزل به نازلة لا تقبل أن يتأخر الحكم فيها حتى يراجع فيقلد. ها كلها قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذه عقيدة ولا لا؟ الإيمان بالرسل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما قول بعضهم إن العقيدة لا يقلد فيها لقول المجيب للملكين في قبره سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فهذا استدلال في غير وجه، لأن هذا الرجل الذي قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ليس عنده إيمان أصلا. فالحديث وأما المنافق أو المرتاب. تعني من هذه المسألة الثانية تكلم على أن التقليد جائز للضرورة في الأصول والفروع. ثم إني أقول لكم تبليغا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة ما كان معروفا في عهد الرسول ولا أصحابه، ولذلك يرى هؤلاء المقسمون إلى أصول وفروع يرون أن الصلاة منين؟ من الفروع. سبحان الله، الصلاة من الفروع، هذه من أصل الأصول. فالقول الراجح أنه ما فيه أصول فروع، فيه علميات وعمليات. يعني الدين ينقسم إلى علميات وعمليات. العلميات تكون بالإيمان بها، والعمليات بالقيام بها. هذه ولو أردنا نقسم إلى أصول وفروع لقلنا أركان الإسلام الخمسة كلها أصول. نعم. عدها إن شاء الله بكرة. تجيبها لنا بكرة إن شاء الله. نعم. الذي عبدته أين هذا اللي عندي؟
هل يتغير
المعنى؟ نعم. ما نسخ هذا نسخ الحكم ما به انتسخ الذي حصل به النسخ.
انتهى الوقت.
نعم. الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن أصول الفقه باعتباره اسما للفن يشمل ثلاث أشياء. الأول طرق الفقه الإجمالية، والثاني كيفية الاستفادة منها، والثالث حال المستفيد وهو المجتهد. وسبق لنا أن أبواب أصول الفقه 20 بابا وعدها المؤلف، وقال بعضكم بالأمس إنه عدها فكانت 17 بابا، ولا أدري هل تيقن أم لا. ها؟ طيب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان الكلام. ما هو الكلام؟ وقلنا أن الكلام لفظ مفيد، وهل يشترط أن تكون فائدته مجددة بحيث لا يكون معلوما من قبل أو لا يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط، صحيح أنه لا يشترط، لأنه العبرة بالكلام لا بالمتكلم به. ثم قال المؤلف رحمه الله: أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل وفعل كركبوا. أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. وفهم من قوله أقل ما يتركب منه أنه قد يتركب من أكثر من ذلك، لكن لا يمكن أن يتركب من أقل من ذلك. اسمان مثل الله ربنا، لا نعيد المثال، مثل العلم نافع، العلم نافع. وإنما عتلت عن قولي الله ربنا لأن هذا مركب من ثلاث أسماء. طيب، العلم نافع. أو فعل واسم تركبوا، اركبوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، ففيه اسم وفعل. ومثل اركبوا ركبوا، ركبوا مثل اركبوا ركبوا، مكون من فعل واسم. طيب، يقول كذاك من فعل وحرف موجدا، يعني أنه أن الفعل الكلام يوجد من فعل وحرف، ولكن هذا ليس بصحيح، لا يمكن أن يوجد من فعل وحرف. لماذا؟ لأن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، والحرف ليس له معنى في نفسه بل معناه في غيره. فإذا قدر أن الحرف قارن اسما لم تتم الجملة. لو قلت إن زيدا ما تمت الجملة، ولا قلت إن قام ما تمت الجملة. فإذا لا يمكن أبدا أن يتركب من فعل وحرف. وجاء من اسم وحرف في الندى، فعلى كلام المؤلف يتركب من فعل وحرف ويتركب من اسم وحرف. ثم ضرب مثلا لذلك بالنداء، فإنك تقول يا زيد ويتم الكلام، ولكن نقول له هذا أيضا غير صحيح، لأن يا حرف نداء، والنداء يتضمن معنى الدعاء. فإذا قلت يا زيد فكأنما تقول أدعو زيدا، فيا في الواقع حرف لكن نائبة مناب فعل بل مناب جملة، فلا يتكون. وهذا الذي ذكرته هو الذي حرره النحويون، وهم أعلم من أهل أصول الفقه فيما يتعلق باللغة العربية. نعم، فعل حرف في الشرح. نعم،
قوله كذاك من فعل حرف وجد بألف للطاق، أي وجد كذاك من فعل حرف نحو ما قام ولم يقم زيد مثلا،
لا ما قام ولم يقم. لا زيد ما ما يصح. طيب أنت كنت زيد. ما يصح زيد. إذا قلت لم يقم زيد صار من فعل حرف من فعل واسم. على كل حال أعرف المثال ما قام لم يكن من فعل وحر لأن قام فيها ضمير مستتر جوازاً تقديره هو. إذن هو من فعل واسم وحرف. وكذلك لم يقم أيضا من فعل واسم وحرف. فالمهم من كلام المؤلف رحمه الله في ليس بالصحيح. العبرة بما قال النقيون في هذا. ثم قال رحمه الله وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار ثم الكلام ثانيا. يقول مالك رحمه الله الكلام ينقسم من عدة وجوه. الوجه الأول من جهة الخبر والإنشاء فيقول قسمه إلى أربعة أشياء: الأخبار والأمر والنهي والاستخبار. هذه أربعة أشياء. أما الأخبار فالخبر ما يدخله التصديق والتكذيب، يعني ما يصح أن يقال للناطق به صدقت أو كذبت، والمراد باعتبار الجملة لا باعتبار القائل، لأن من المخبرين من لا يمكن أن يقال له صدقت ومنهم من لا يمكن أن يقال له كذبت، لكن باعتبار الجملة يصح أن يقال كذبت أو صدقت. فمثلا إذا قلت قام زيد هذا خبر، لأنه يصح أن تقول للقائل صدقت أو تقول كذبت، صح؟ طيب. وقول إن المعتبر الكلام دون المتكلم به، لأن من المتكلمين ما لا يمكن تصديقه من لا يمكن تصديقه ومنهم من لا يمكن تكذيبه. فقد قال مسيلمة إنه رسول الله، ماذا نقول له؟ نعم هنا. المهم هل نقول صدقت أو كذبت؟ نقول كذبت، ولا يمكن أن يكون صادقا. لكن هل هو باعتبار الجملة ولا باعتبار القائل؟ باعتبار القائل. وقال محمد بن عبد الله بن الهاشم القرشي إني رسول الله، نقول صدقت ولا يمكن نقول كذبت كذا. وكذلك قول الله عز وجل لا يمكن أن يقال فيه كذبت. فالكلام على أنك انظر للجملة هل يصح أن يوصف قائلها بالصدق أو بالكذب. إذا كان يصح أن يوصف بالصدق أو بالكذب فهو خبر، فهو خبر. طيب الثاني الأمر والنهي. الأمر افهم، هذا ايش امر؟ لو قال لك قائل افهم تقول تكذب؟ ما يمكن لك اكذب. تقول سمعت، تقول اطعت او عصيت، ما تقول تكذب. لكن لو قال فهمت يصح تقول صدقت او كذبت. اين اذن الامر لا يمكن ان يقال لقائله صدقت او كذبت. طيب النهي لا تغفل، تقول صدقت ها؟ ما يمكن ولا كذبت. إذا قال لك القائل لا تغفل إما أن تقول سمعا وطاعة أو تقول لا سمعا ولا طاعة، أبا غافل ولا عليك من. واضح جماعة؟ طيب هذا إذن النهي طلب الكف والأمر طلب الفعل. الرابع الاستخبار. الاستخبار يعني الاستفهام. لو قال لك قائل هل فهمت تقول صدقت، قال لك الثاني هل فهمت تقول كذبت، ما يصح. ايش الجواب؟ هل فهمت؟ نعم او لا. اما صدقت وكذبت لا يمكن. فمع ان هذا التقسيم الذي ذكر المؤلف يعني فيه شيء من القصور في الواقع، لكن الكتاب مختصر. والتقسيم الصحيح أن يقال الكلام إما خبر أو إنشاء، هذا الصحيح. الكلام إما خبر أو إنشاء، فما صح أن يوصف بالتصديق والتكذيب فهو خبر، وما لا فهو إنشاء. هذا الضابط. ثم الإنشاء أمر ونهي واستفهام وتمني وترجي وعرض وتحضير، أقسام. فالمؤلف رحمه الله اختصر، ولكن التقسيم الصحيح الذي عليه أهل العلم هو أن الكلام ينقسم إلى إيش؟ خبر وإنشاء. فما صح أن يوصف بالصدق أو الكذب فهو خبر، وما لا فهو إنشاء، وهو أقسام. ينقسم الكلام من وجه آخر إلى قوله ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن أو لعرض وقسم، إلى تمن ولعرض، إلى تمن ولعرض وقسم. هذا أيضا تابع لما سبق، ولا أحتاج أن نجعله من وجه آخر. فالمؤلف رحمه الله يعني لم يحرر المقام كما ينبغي. الآن نرجع إلى 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 كلام إلى تمني. التمني داخل في الخبر ولا في الإنشاء؟ في الإنشاء. يقول الفقير ليت لي مالا فأتصدق منه، هذا تمني طلب. ويقول الجاهل ليتني عالم أعلم الناس، هذا خبر ولا إنشاء؟ إنشاء. يتمنى، كل تمني فهو إنشاء. طيب، كذلك لعرض. العرض أن تعرض على أخيك شيئا، تقول ألا تتفضل عندي، هذا عرض. وقال إبراهيم للملائكة ألا تأكلون، هذا أيضا عرض. والعرض هو ما يكون برفق واحترام. التحضير بالعكس يكون بإزعاج وقوة. هل لا تدخل، يعني ما بقى عليه اللي يضربك، هل لا تدخل؟ فأنت مثل واقع عند الباب قال لك ألا تدخل، هذه وش نسميه؟ نسميه عرضا، كلام لطيف. هل لا تدخل، ويمكن بعد لا إلى إذا هز رأسه وأحمرت عينه معناه إيش؟ أنه يهدد، طلب بشدة وإزعاج. وكل من أقسام إيش؟ من أقسام الإنشاء. طيب، يقول وقسم. أيضا القسم هذا من أقسام الكلام، لكنه داخل في الإنشاء ولا في الخبر؟ القسم نفسه إنشاء، والمقسم عليه خبر. فإذا قلت والله إني فاهم، الجملة فيها خبر وقسم. والله هذه قسم، لا يمكن لأحد أن يقول لك صدقت أو كذبت. إني فاهم خبر، ولهذا يصح أن يقال صدقت أو كذبت. فقول المؤلف وقسم يريد به صيغة القسم ولا يريد به المقسم عليه. وثالثا إلى مجاز وإلى، ويكون هذا إن شاء الله الدرس القادم. مثل
تقول قبيلة لقبيلة أخرى انهاء عن طواف الكعبة، لا يطوف أن أحد يوم،
إيه؟ لا السبب إنه إذا قال كذبت لأن يقول لا تطوف البيت، يعني كأنه يقول لي سلطة عليك فلا تطوف، فيكون معنى كذبت مالك سلطة. ها؟ إن شاء الله بكرة بعد المغرب فيه أصيل وكيل. طيب، سم بالله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام العمريطي رحمه الله وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. أقسامها ثلاثة شرعي، أقسامها
شرعي
ثلاثة شرعي واللغوي الوضع والعرفي واللغوي الوضع والعرفي، ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا، بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريتي، وكازدياد الكاف في كمثله، والغائط المنقول عن محله.
غائط المنقول
المنقول عندي
منقول عندك، لكن يقول وهو المراد في سؤال القرية كما أتى الذكر، ما يخالف يصلح. نعم.
رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن الكلام له تقسيمات. الكلام التقسيم الأول من أي شيء يتركب، وبينا أنه يتركب من اسمين أو اسم وفعل، وأن ما ذهب إليه المؤلف من كونه يتركب من فعل وحرف واسم وحرف ليس بصحيح. واضح؟ فهو استدل بقول القائل ما قام أو لم يقم، وهذا في الواقع مركب من حرف وفعل واسم، والاسم هو ضمير المستتر. واستدل أيضا بحرف النداء يا زيد، قال هذا حرف اسم، وبينا أن هذا ليس بصحيح، لأن يا نائبة ما أدعو فهو في الواقع من فعل واسم. طيب، ينقسم أيضا إلى خبر وإنشاء، هذا تقسيم آخر. والمؤلف رحمه الله جعل الخبر جعل الإنشاء ينقسم إلى قسمين، ولكن ليس بصحيح. الإنشاء له أقسام متعددة، لكن ينقسم إلى خبر وإنشاء. فالخبر إيش؟ ما يوصف بالصدق والكذب لذاته بقطع النظر عن المخبر. وأما الإنشاء فهو ما لا يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي والدعاء والتمني والترجي والاستفهام وغير ذلك. التقسيم الثالث للكلام قال وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة. ينقسم الكلام إلى مجاز وحقيقة، إلى مجاز وحقيقة. فالمجاز اسم مكان من جاز يجوز، يعني الإنسان يتجوز من الحقيقة إلى المجاز، يعني ينقل الكلمة من حقيقتها إلى مجازها. وهذا التقسيم قد نوزع فيه ولم يكن معروفا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، وإنما برز في عهد تابع التابعين، ثم انتشر وتوسع وصار كل شيء مجاز. حتى ادعى بعض علماء النحو أن جميع اللغة مجاز، ما في ليس فيها حقيقة. نعم، كل اللغة مجاز ليس فيها حقيقة. فيقول إذا قلت قال زيد آمنت بالله، قال آمنت بالله مجاز، لأن قال زيد تبي تقول آمنت بالله مقول القول، كيف وقع عليه القول؟ ما هي آمنت بالله مثل شيء شاخص يضرب، قال إذن هو مجاز. نعم، وهل مجرى؟ لكن هذا في الحقيقة يعني سبحان الله العظيم كيف يقال؟ لكن حكي هذا عن بعض علماء النحو، قال كل اللغة ما فيها حقيقة كلها مجاز. والآن نبني عقيدتنا كلها على المجاز، وأحكامنا كلها على المجاز، وكل أفعالنا على المجاز. لبست الثوب مجاز، أكلت الخبز مجاز، قرأت الكتاب مجاز، دخلت المسجد مجاز، صمت اليوم مجاز، أيضا أنا مجاز، كل مجاز. نعم، لا شك أن هذا قول باطل. والقول الثاني أن جميع اللغة حقيقة ما فيها مجاز إطلاقا، كل الكلام حقيقة في مدلوله. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن القيم وتبعهما جماعة، وهم تبعوا أيضا جماعة سابقين. والقول الثالث التفريق، فكلام الله ما فيه مجاز لأنه كل حق وليس فيه مجاز. وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه باللفظ فليس فيه مجاز لأنه ككلام الله. وما سوى ذلك ما سوى ذلك ففيه مجاز. حجة هؤلاء يقولون إن المجاز من علاماته بل من أكبر علاماته صحة نفيه، وليس في كلام الله وكلام رسوله الثابت عنه بلفظه ليس فيه احتمال للنفي، ما يمكن تنفي كلام الله. يعني قوله تعالى يريد أن ينقض في الجدار، لا يمكن تقول لا لا يريد أن ينقض، ما يمكن، لكن هذا كناية عن ميله. يقول صاحب هذا القول: أمنع المجاز في القرآن لأن من علامات المجاز البارزة إيش؟ صحة نفيه، ولا شيء يصح نفيه في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي صح عنه بلفظه. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء المحققين، ومنهم الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب الأضواء أضواء البيان، له رسالة صغيرة اسمها منع المجاز في القرآن الكريم، ممنوع. لكن حقيقة الأمر أننا إذا قلنا بمنعه في القرآن وجب أن نقول بمنعه في اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية، وإذا امتنع المجاز فيه فيما ادعي أنه مجاز فيه فليكن ممنوعا في غيره أيضا. وتجويز الكذب على غير الله ورسوله لا يعني أنه لا يوجد المجاز في كلامهما إن ثبت المجاز. المهم الآن سنتكلم على ما قال المؤلف ثم نعقبه بالرد شيئا فشيئا، لأن الذي أرى أنه لا مجاز في اللغة العربية، وأن جميع الكلمات والتركيبات في محلها حقيقة، لأنه لا يصح نفي مدلولها في محلها أبدا، لا يمكن، وهذا هو علامة الحقيقة. وسيتبين هذا فيما ادعي في المجاز. يقول المؤلف: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها حد الحقيقة ما استعمل في ذاك من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. اختلف العلماء في الحقيقة، الذين قالوا بأن الكلام حقيقة ومجاز قالوا: ما هي الحقيقة؟ هل هي ما استعمل في حده أو في موضوعه الذي جرى عليه الاصطلاح، أو أنها ما استعمل في موضوعه الأصلي؟ على القول الثاني يقول إن الحقيقة هو اللفظ المستعمل في مدلوله لغة بالموضوع الأصلي. وبناء على هذا القول لا تنقسم الحقيقة إلى حقيقة عرفية وشرعية ولغوية، وإنما الحقيقة لغوية فقط، فما استعمل في موضوعه الأصلي فهو حقيقة، وما استعمل في غير موضوعه الأصلي فهو مجاز، وإن كان حقيقة في عرف المتكلم. وعلى هذا فالحقيقة تنقسم، على هذا القول تنقسم إلى قسم واحد. طيب، وقيل إن الحقيقة نعم ما يجري خطاما في الصلاح، يعني الحقيقة ما جرى به العرف، فإن كان من أصحاب اللغة الأولى فالحقيقة هي اللغة الأولى، وإن كان مما اختلف فيه الاصطلاح فالحقيقة ما دل عليه الاصطلاح. ويظهر أثر الخلاف: الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هل الصلاة حقيقة في هذا المعنى؟ إن قلنا بالأول فلا، إن قلنا بالثاني فنعم. الأول الذي يقول لك كل لفظ استعمل في غير معناه اللغوي فليس بحقيقة، هذا الأول. والثاني يقول كل لفظ استعمل في معناه حسب اصطلاح المتكلم فهو حقيقة. الآن الصلاة ما معناها في اللغة؟ الدعاء. فإذا استعملتها في الدعاء فهي حقيقة، إذا استعملتها في العبادة المعروفة كانت مجازا على القول الأول، حقيقة على القول الثاني. وعلى هذا تنقسم الحقيقة إلى ثلاث أقسام، وأعانكم الله على التقسيمات ما يخالف. تنقسم الحقيقة إلى ثلاث أقسام: لغوية وشرعية، والثالث عرفية. كذا؟ طيب، اللغوية ما استعمل في موضوعه اللغوي، والشرعية ما استعمل في موضوعه الشرعي، والعرفية ما استعمل في موضوعه العرفي. وهذا يعني أصح، هذا أصح لا شك. فإذا تكلم العربي الجاهلي بكلمة، على أي شيء نحملها؟ اللغوي، لأن هذا هو حقيقة الكلام. وإذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمله على إيش؟ على الحقيقة الشرعية. وإذا جاء كلام من أهل العرف نحمله على الحقيقة العرفية. طيب، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هل هو حقيقة أو مجاز؟ كلمة صلاة، إن قلتم حقيقة قلنا أخطأتم، إن قلتم غير حقيقة قلنا أخطأتم. على الخلاف أحسنتم. من قسم الحقيقة إلى ثلاث أقسام فهي في رأيه حقيقة، حقيقة حقيقة يا أخي، أنت قلت مجاز. ثلاث أقسام تكون حقيقة. طيب، ومن قال هي قسم واحد يقول هذه مجاز، هذه مجاز. طيب، الزكاة في اللغة النمع، فإذا قيل زكي مالك ما معناه؟ نمه. فإن كنت أريد زكه أخذ زكاته، صار مجازا على القول بأن الحقيقة ما استعمل في معناه اللغوي، وصار وإذا قلت زكه أدي زكاته صار حقيقة على القول الثاني، والقول الثاني هو المتعين. ولذلك نقول كلما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية، ويقال إنه مستعمل في حقيقته. طيب، العرفية ما استعمل في معنى اللغوي العرفي، مثلا كلمة الشاه، الشاة ما يخالف على لغة من يقف على التاء المربوطة بالتاء، الشاة في اللغة عامة تطلق على كل ما سوى الفقر والغنم مثلا من بهيمة الأنعام، في الشرع كذلك. لو قلت مثلا في من ترك واجب من واجبات الحج عليك شاة، يشمل الذكر والأنثى من المعز والضأن. في العرف ما هي؟ الأنثى من الضأن، الأنثى من الضأن. فلو أوصى الميت قال أوصيت لفلان بشاة، فاشترى الورثة له تيسا وجاوبوا إليه قالوا خذ تبطل، قال لا ما أقبل. ليش ما تقبل؟ قال هو أوصاني بشاة. فقالوا له هذه شاة، أليس لو وجب عليك دم في الحج وذبحت هذا التيس يجزي ولا لا؟ نعم يجزي. إذن ما دام يجزي لأنه شاة فليس لك إلا هذا. فحاكمهم عند القاضي، فبماذا يحكم القاضي؟ بإيش؟ بالعرف. ويقال للورثة هاتوا أنثى من الضأن. لأن كلام كل متكلم يحمل على ما يعرفه الناس عرفا، ونحن لم نحمل كلام الأقدمين على اللغة إلا لأنهم أهل اللغة. فإذن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية وعلى الحقيقة الشرعية أيضا. انظر مثلا رجل قال والله لا أبيع اليوم بيعا، والله ما أبيع، والله لا أبيع شيئا، كذا والله لا أبيع اليوم شيئا، ثم ذهب وباع خمرا، باع خمر، ما تقولون أيحنث أو لا؟ أما لغة فيحنث لأن هذا بيع. طيب وأما عرفا والله، والواقع أنه قد يحنث وقد لا يحنث، إن كان فقيها فإنه لا يحنث لأنه يعلم من هذا البيع ما يصح، وإن كان عاميا فيحنث. طيب لكن إذا حملناه على المعنى الشرعي لا يحنث، لماذا؟ صحيح، إلا إذا أراد كلمة بيع صورة العقد، إن أراد مجرد الصورة فهذا يسمى بيعا. على كل حال الآن نعود مرة ثانية إلى درسنا حتى لا نشطح بكم. ينقسم الكلام تقسيما ثالثا إلى إيش؟ حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما استعمل في موضوعه الأصلي على قول، والحقيقة وعلى قول الثاني الحقيقة ما استعمل فيما وضع له بحسب عرف المتكلم. وعلى هذا القول الثاني تنقسم الحقيقة إلى كم؟ إذا أقسام شرعية ولغوية وعرفية. طيب يظهر أثر الخلاف فيما إذا كان للكلام لللفظ حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. فإذا تكلم الشارع بشيء
أيها الإخوة
حقيقة الشرعية خالف حقيقته اللغوية،
نسأل الله أن نلقاكم
فهو مجاز عند من لا يرى